الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مركز الهداية للصوتيات والمرئيات أن تقدم هذا الإصدار. يتضمن هذا الإصدار حوارا شيقا وصريحا مع فضيلة الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله عزام أجراه الأستاذ عبد الرحمن العشماوي. لقاء مع المجاهد، إصدار ستجد فيه الإجابة على هذه الأسئلة:
لماذا تنهى الشباب في أفغانستان عن التمسك بالسلفية والدعوة إليها؟
لقاء مع المجاهد،
لماذا تترك التنبيه عن بعض البدع في تاريخ التمائم؟
لقاء مع مجاهد،
يقال انك تهاجم المملكة وبعض علمائها، فما هو تعليقك؟
لقاء مع مجاهد،
لماذا تركت فلسطين وذهبت الى افغانستان؟
لقاء مع مجاهد،
ما هي حقيقة الخلاف بين زعماء الجهاد في افغانستان الان؟
لقاء مع مجاهد،
ماذا عن مذبحة تاخر؟
لقاء مع مجاهد،
ما تعليقكم على كتابكم آيات الرحمن في جهاد الأفغان؟
لقاء مع مجاهد.
أخي الكريم، هذه الأسئلة وغيرها ستجد الإجابة عنها في هذا الإصدار.
لقاء مع مجاهد،
مع تحيات مركز الهداية للصوتيات والمرئيات. والآن أحبتنا نترككم مع الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، نحييكم في بداية هذا اللقاء في تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن نجعل من لقائنا هذا لقاء نتبع فيه نسق اللقاءات الإعلامية التي تقرؤونها وتسمعونها وتشاهدونها، تلك اللقاءات التي يكاد في بدايتها المديح والتبجيل لمن يلتقى به. ولكننا في لقائنا هذا مع أستاذنا الشيخ الفاضل المجاهد الدكتور عبد الله عزام سنتبع نسقا آخر رائدنا فيه محبتنا في الله، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. الدكتور عبد الله عزام هو الذي تعرفونه جميعا، يعرفه كل من يتابع الجهاد الافغاني الذي قشرت فيه الارض في هذا الزمن، الجهاد الذي اعاد الى المسلمين ثقتهم في انفسهم بعد ان فقدوها حينما اتبعوا كل ناهق قادم اليهم من غرب او شرق، الجهاد الذي يعد فريضه من فرائض الاسلام لانه يحفظ للامه كيانها وقيمتها، الجهاد الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، الجهاد الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه أيضا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، الجهاد الذي يقول الله تعالى فيه أيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا هو الجهاد الإسلامي العظيم الذي سنستقي في هذا اللقاء مع رجل ممن أقاموه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وبكل ما يملكون من مقومات الفكر واللسان والقلم، إنه الدكتور عبد الله عزام، نحييه ونرحب به في بداية هذا اللقاء.
مرحبا يا عبد الله، الله يحييك.
هنالك مجموعة من الأسئلة سأود أن نطرحها على فضيلة الدكتور عبد الله عزام، ولا أدري يا دكتور هل تفضل أن نطلب منك كما اعتاد من يتقابلون وأن يطلبوا أن تعطينا نبذة عن حياتك الشخصية، أم تريد أن نبدأ في طرح الأسئلة التي لدينا؟ والله إذا أمكنت ذلك سيكون خير إن شاء الله.
أنا اسمي عبد الله يوسف عزام، ولدت في قرية فلسطينية اسمها سيلة الحنفية سنة 1941 ميلادية. درست الدراسة الشرعية عن ليسانس الشريعة في جامعة دمشق، وحصلت عليها سنة 1966 ميلادية. ثم حصلت على الماجستير في مزار الشريف سنة 1969، ثم حصلت على الدكتوراه 1973 ميلادية. ثم دخلت الجامعة الأردنية كأستاذ نساء، وبقيت في الجامعة الأردنية مدة 7 سنوات. ثم درست في جامعة الملك عبد العزيز سنة واحدة، ثم درست في الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام آباد، والآن منذ سنوات وأنا متفرغ من خدمة الجهاد الأفغاني. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منا وأن ينفعنا، إنه سميع بصير.
جزاك الله خير، نسأل الله أن يبارك إن شاء الله. أستاذ الكريم دكتور عبد الله، أنت تعلم أن أي رجل يواجه الناس أو يلتقي بالناس في ميادين مختلفة خاصة في ميدان الجهاد في هذا العصر الذي تكثر فيه التوجهات التي تعرفها سواء كانت توجهات سياسية أو فكرية، أي رجل مسلم يحاول أن يواجه منطلقا منطلق الجهاد في سبيل الله ومخلصا كما نرجو ذلك إن شاء الله في يد الله تعالى، لابد أن تتعرض مسيرته لكثير من التساؤلات، بل ولا بد أن تتعرض أحيانا أيضا لكثير من النقد الذي قد يكون نقدا صادقا من بعض الناس وقد يكون نقدا فيه غرض من بعض الآخر. هنالك حقيقة تساؤلات كثيرة تدور في أذهان كثير من الناس نود أن نطرحها عليك دون أن نطيل نحن، لأننا نريد أن نترك الحديث لك. جزاك الله خيرا. أستاذ الكريم، كثير من الناس يسمعون أن الأستاذ الشيخ عبد الله عزام يبالغ في نفي صورة الجهاد والجاهلين ويهمل الجوانب السلبية لديه مما قد يفاجئ به بعض من يذهبون إلى هناك فيجدون كثير من السلبيات التي لا يفيدها الدكتور عبد الله عزام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنالك قضية لا يستطيع أحد أن يجادل فيها، أقر بها الشرق والغرب جميعا، وهي انهزام الجيش الأحمر لأول مرة أمام شعب المسلمين. هذه الحقيقة لو أردنا أن نفصلها لاستغرقت منا مجلدات. إن حادثة انكسار تقهقر وهزيمة الدب الروسي أمام هذا الشعب المسلم أكبر معجزة حصلت عبر القرون الثلاثة الأخيرة. وروسيا لم تنسحب من خلال مؤتمرات ولا من خلال معاهدات، واستماتت في الحصول على ورقة من المجاهدين الموقع حتى تحفظ بقية ما أوجهت أمام الناس وأمام العالم، فلم يستطيع الحصول على ورقة، وذلك بعد أن أدركت كما قال غورباتشوف نفسه أن أفغانستان هي يرفض الدم، وكما قال متران إن أفغانستان سرطان يأكل جسد الإمبراطورية الروسية يوما بعد يوم. هذه القضية عندما تفاصيل كثيرة عنها لا تتسعها الله لا مجلد ولا مجلدات، فمهما كتبنا من وقائع وحقائق فهي دون الواقع بكثير. وقد يقولون لي انك قد هولت الامر، لكن هناك اقمار صناعيه واجهزه تنصص باكستانيه تنقل بالارقام والصور ما خسرته روسيا في داخل افغانستان. الارقام تقول ان روسيا خسرت حتى بدايه 88، يعني قبل ان تاتي سنه 88 و89 هذا غير محسوب، خسرت 17,000 دبابه ومدرعه، يعني بقدر 3 أضعاف ونيم مما تملكه اسرائيل، وسقط لها 280 طائره مختلفه ما بين هليكوبتر ودب، دمرت فوق المطارات او سقطت في السماء من السماء، ودم بحق ملانا 21,000 سياره، وهي اعترفت انها قتل لها وجرح 50,000 من الروس، وقتل 100,000 من الجيش الافغاني واستسلم 100,000. فماذا اقول ازاء هذه الحقائق؟ مهما كتبنا عن هذا الشعب فنحن مقصرون. ان هذا الشعب ظاهره فريده في هذا العصر، اباء وغيره وهمه وعزما وصبرا واحتمالا ووفاء وحياء وشجاعة وأريحية لا تستطيع، لا نحن لا نستطيع أن ننفي هذا الشعب حقه مهما قلنا. ويعني يحدث لي دائما وأنا أسأل عن الشعب الأفغاني وعن الجهاد الأفغاني أن أردد أبيات ابن زريق البغدادي وهو يقول: وقف الهوى بالأبيات للأحوص الخزامة، يقول: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنك ولا متقدم، أجد المنامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فينمي اللغم.
جزاك الله خيرا. أيها الأحبة، أتعلمون هذا الصوت صوت صمم وصوت مجاهد يتغبى في السرايا يرى ما لا يرى الكثير ممن يطلقون هذا التساؤل الذي طرحناه على الدكتور عبد الله عزام وأجاب عليه لما سمعته. شيخي الكريم، هنالك سؤال اخر ايضا يطرحه كثير من الناس، ان من خلال ما اصدرت من بعض الطيبات عن الكرامات في الجهاد الافغاني، حيث يرى البعض انك قد بلغت في ذكر هذه الكرامات حتى بلغت درجه ما يسميه بعض الناس بالخرافات. وانا بين قوسين اذكر انني كنت قبل فتره اقرا مقاله لكاتب عربي مسلم يتحدث عن هذه الكرامات بشيء طبعا بالتكذيب الصريح، ويقول اننا نحن في عصر العلم العقل، فكيف يمكن ان يصدق مثل هذه الاشياء؟ نريد ان تلقي ضوء على هذا الامر وتجيب على هذا التساؤل. جزاك الله خيرا.
والله بالنسبه للكرامات قبل ان انشرها في الكتيب ايات الرحمن في جهاد رمضان عرضت على فضيله الاستاذ الشيخ عبد العزيز بن باز ووافق عليها، وبعد ان نشر الكتاب اعترض بعض اهل العلم على ان هذا الكتاب فيه خرافات وفيه شطحات، ثم ارسلوا للشيخ عبد العزيز بارك الله في عمره، قالوا الصفحه الفلانيه والصفحه الفلانيه، فقال الشيخ عبد العزيز: ائتوني بالكتاب واتوني بالصفحه، اقرا الصفحه الفلانيه قصه كذا. قال: ليس وهذه ليس الصفحه. ثم قال: اخي دعوا يقضي الناس حياة المعصوم في هذا الجهد، أو كما قال بكلمة. ثم يأسف هنالك معجزة، كما لا يستطيع أحد أن ينكر معجزة قصر في نوعية في ظهره، انتاج الشيوعية الآن بعد عزيمتها في أفغانستان بدأت تنحسن المواقف. لقد قال مجلس السوفيات العالي الأعلى يقول لن نرسل الجيش الأحمر بعد اليوم إلى أي دولة أبدا، دولة دولة مصلحة. يا أخي وصل الأمر بهم في داخل أفغانستان لشدة ذعرهم من المجاهدين أن وصلهم الهوس. بعضهم لا يستطيع أن ينام، العروس يخشون أن يأتي المجاهدون في الليل في داخل المطارات ويقعونهم بالسيف. في هذا البلد عدة شباب جرحوا في المعارك، ثم جاء وقرر الطبيب عندما وصل أنه لن يحيى أبدا. شاف إسماعيل بن عامر العنصري دخلت الرصاصة منه وخرجت منه، وهنا فتحت أخرجت من دماغي لا أدري 50 غرام أو أقل أو أكثر، أظن هذا الرقم. وعندما كان الطبيب يريد أن يعمل العملية بدأ يرجع دماغه بالمضغ، يرجع الدماغ الذي خرج من هنا كان يرجعه. والمعنى الآن عامر العوفي في أرض الجهاد مرة أخرى. الدكتور صالح النبي رحمه الله استشهد قبل اسبوعين وصل الى مزار شريف. انا اريد ان اتحدث فقط عن بعض الكلمات التي حصلت مع العرب. مزار شريف بلس يعني، فعرضوا عليه شافا اصيب بشجية بالنخاع الشوكي في داخل العمود الجبل، وعرض هذا الشاب على طاقم من الاطباء الفرنسيين من 9، فقالوا ماذا في الطب لن يشفي، وحتى قالوا كلمة الكفر كبرت كلمة تخرج من افواههم، قالوا رب العالمين لا يستطيع الشفاء. فعرضوه على دكتور صالح، قال رأيت حالته النفسية والجسدية متردية، فقلت له إن شاء الله يشفيك إن شاء الله يشفيك. وببعض الحزن خلال شهر كان المجاهد مرة أخرى في أرض الجهاد، حتى زار في مزار شريف وصلنا وليد صالح اسمه الدكتور صالح. فأنا وضعت بيدي هاتين أبو حليفة الأردني من القصر من الكرك اسمه ياسين الحمامي، وضعته بيدي في القصر بعد العشاء. بعد العشاء الدنيا ذهبت، والله سخونة جسده وصلت إلى راحته، والميت بارد وهو يتفنى بين يدي تفني الماء، وكشفت عن وجهه لأوجهه إلى الكبلة فرأيت نورا على وجهه بعد العشاء. هذا أنا من رأيته أنا الكلام يعني عن اسعود البحر والنور الذي له سعز الرجوع والنور الذي يخرج من قبره، وقد رآه أبو داود العربي وفلان وفلان. هذا نحن لا نريد أن نغرق فيه، لكن أقول أكثر من نصف شباب العرب دماؤه خرجت لها رائحة زكية كالعلقم مسك الأرض. يحيى صنور من جدة وانصلوه إلى بيشاور، جاءوا به
بعد أن استشهد كان بقدر من الله صحفي من فنزويلا للتلفزيون من فنزويلا قد جاء إلى الجهاد ليصوصت فيلما فشم رائحته وعاد على التلفزيون في فنزويلا كما حدثني أحد الدبلوماسيين هناك لقاء قال على التلفزيون قال لقد شمت رائحة المسك من دمية لقد لقي مستشفى بدر مدة أسبوع تقريبا كلما فتحت الغرفة التي سجي فيها جثمان يحيى يفيق المسك في كل المستشفى. يقول لي زوج ابنتي اسمه محمد أبو الحسن المقدسي قال والله جسد يحيى في سيارة الإسعاف على بعد نصف كيلو إلى كيلومتر والمسك يعبق في أنفه. وعندما مسكه محمد ياسر ووضعه في داخل الكوكب لشدة ريح المسك وتأثيره على جنابه كاد يدوب. ورجع أبو الحسن وزوج ابنتي ويؤمن القصة تكمل القصة ابنتي قد خرجنا في سيارة لنزور إحدى العائلة وما هي جارته وفاحت رائحة العطر الشديد في داخل السيارة فقلت هذه المرأة لا تستحي على نفسها قال فكتمت غيظي حتى نزلت ثم دكتها وأنبتها ألا تعلمين أيما امرأة تعطرت وخرجت وميزان فيزان قالت الله ما مسست عطرها ما مسست عطرا اذا من اين العطر يا محمد قال والله ما مسست عطرا هذا اليوم اذا من اين قال لقد شيعنا جنازة يحيى وجاء وائل جريدان نفسا بكتاب كان مع يحيى ورشم عليه بعض دم بعد اسبوعين من استشهاده حتى يشم اهله في جدة رائحة هذا غيث الفيض مما رأيناه من الإخوة العرب ولا أريد أن أتكلم عن
الأخوة. إذا نحن نقول للإخوة يعني هم بعضهم يقولون أن الدكتور عبد الله يتجوز في سماع الأخبار والكرامات من الناس لكن ها هو الآن يروي لكم الأشياء التي رآها بعينه ورآها من حد
لا ولا أقبل قصة إلا ممن رآها وأستحلفه بالله قبل أن أكتب أنه رآها
جزاك الله خير.
لا يا اخي احلف نصفا احلف ثلاث اربعه احلفها كلها. هنالك المعجزه الكبرى هزيمه الجيش الاحمر امام الشعب المسلم حاف القدمين خام اخلص البطن خام جيد جيد جيد
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. نرجو استاذنا الفاضل ان يتسع صدرك لاسئلتنا لاننا نحن نطرح يعني ونحن كما تعلم معك في ما انت فيه. جزاك الله خيرا ندعو لك الله سبحانه وتعالى بالتوفيق وبالاخلاص وان يجعل الثمره ثمره طيبه ان شاء الله. هنالك من يتهم الدكتور عبد الله عزام بعداء السلفيه والسلفيين ومهاجمتهم في احاديثه وخطبه.
والله إن عداء خروج من الله عز وجل لأن السلفيين ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة والتابعين في تطبيق هذا الدين ومن بعده فكيف أنا أكون السلفيين وأنا أعرف الحمد لله رب العالمين أن عقيدتي سلفية ومن أعداء الصحابة هذا معروف ومن أراد أن يتعرف على عقيدتي فليدي طيب صغير اسمه العقيدة وأخبرها في بناء الجيل فليخطط ثم بعد ذلك يعقب عليك إن كان فيه أي مخالفة ولو ذرة واحدة لعقيدة الست ثم نريد أن نعيد يعني مرة أخرى نحن نعتقد بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وعن الله مستوى على عرش بائن عن خلقه فوق السماء السابعة وأنه سبحانه نؤمن أنه خالق رازق محيي منير إليه يرجع الأمر كله بيده ملكوت كل شيء وأننا كذلك نوحد الله عز وجل بصلاتنا وعبادتنا وشعائرنا ونذورنا وصلاتنا وصيامنا وغيرها وتلقينا استدلال التشريع من الله وحده عز وجل، ونثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا نستخدم لله عز وجل الأسماء، ولا نؤمن أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يؤمنون بآيات صفات الله عز وجل، وكانوا يعلمون معناها ولكنهم لا يثقون في الكيف، فكانوا يعرفون المعنى ويعلمون ولكنهم لا يسألون كيف، ونقول كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وماذا لا أدري ما بعد ذلك، ونؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء، وأنه خالقنا وخالق أعمالنا، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البركان.
ما أجمل هذه العقيدة الصافية يا شيخ عبد الله، وجزاكم الله خيرا على بيان هذه الأمور، ونحن يهمنا كثيرا أن الإخوة الذين يطلقون مثل هذه التساؤلات يعودوا إلى صوابهم خشية عليه.
أنا أقول ابني الصغير مصعب عمره 4 سنوات، 4 سنوات سيسي جب عمل مع محمد، فغضب هذا النصاب، فكر كيف يجوز، فقال له انت اشعري وعرب.
هذا ايضا كان مجال سؤال اخر عن الاشعريه، فانت بينت هذا الامر جزاك الله خير. هو في هنالك بعض الاشياء دكتور عبد الله، لكن لا باس ان نذكرها لك، يعني نحن نؤمن انها اشياء فيها كثير من الادعاء حقيقه، لكن نسردها لك حتى تبين يعني وجه الحق فيها جزاك الله خيرا. يعني كثير من الناس، استغفر الله من كلمه كثير، بعض الناس يتصور ان الدكتور او الشيخ عبد الله عزام ينهي الشباب لظروف معينه في افغانستان عن التمسك بالسنه والدعوه اليها، فما اجابه عليك؟
قبل أن نحن كذلك أن لله يدا ليست لأيدينا، ولا نقول يده قدرة كما قال، وهذه عقيدة الأئمة الأربعة، وقال أبو حنيفة نؤمن أن لله يدا، ولا نقول أن يده قدرة لأنه تعطيل لصفة اليد، ونؤمن كذلك أن الاستواء أن الله عز وجل يستوي على عرش، ولا نقول الاستواء والاستيلاء، ونؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى استواء إلى السماء الدنيا، فإذا قالوا لنا ما معنى النزول وكيف النزول، نقول لهم النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن أما بالنسبة للأمور الفقهية فقد اختلف الفقهاء فيها، ونحن مذهب حنفي، ونحن مسؤولون لتمسك الشعر الأفغاني بعقيدته بمذهبنا الحنفي، لأنه وقف حاجزا دون امتداد الشيعة في داخل أفغانستان، وحماه من التشيع وتمسكه بمذهبه، لأنه ما رأى صورة لهذا الدين إلا من خلال هذا المذهب، ما يعني عن الإسلام إلا ما نراه من إمام المسجد الذي يقيم في قريته، فإذا يخالفه في طريقة الصلاة فإنه يصدق الحملة الدعائية ضدنا، أما الأرب جاءوا يهدون مذهبهم الحنفي ويريدون أن ينشروا مذهبا جديدا اسمه الوهابية، ولهذا هو علامة والله ما رأيت في حياتي أفغانيا يستغيث بصاحبه، والرجل صادق ما يقول إن شاء الله، وأنا مشيت من جنوب أفغانستان حتى وصلت إلى تخار، طال طعن منطقة تخار وحد يمينها صدق ما أردت ضريحا واحدا في نفسي أنا بنفسي فهمت علي؟ قد يكون مش معنى ذلك لا يوجد بعض الأضرحة يوجد لكن هذا يدل على مثلتها وقلتها بالنسبة لباكستان وبالنسبة للدول العربية مصر سوريا الأردن وغير ذلك. الشيء الثاني التوسل أقول التمييز التمييز تعليق التمييز فقال أنت تعرف أن العلماء مختلفون إذا كان التميمة للكتاب والسنة مختلفون منهم من يجيزها ومنهم من يكرهها وهذا موجود أنا أقول موجود في كتاب فتح المجيد وفي كتاب تفسير العزيز الحميد عندما علق التميمة فلا أتم الله له ثم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنه أعوذ بكلمات الله التامة كان يكتب كان يعلمها من عقل مدني وكان يكتبها على صفحة ويعلمها لمن لم يعقل من بني فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا فعبد الله بن عمر بن العاص يجيزه وعبد الله بن مسعود يكرهه ويمنعه أما بالنسبة للتوسل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل إذا كان معنى الاستغاثة بالأموات فهو شرك أما التوسل أن تقول اللهم اغفر لي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ما قال أحد من الأولين ولا الآخرين أنه شرك إنما حتى اختلف هل هو مكروه أو هو جائز فالإمام أحمد أجاز الإمام أحمد بن حنبل أجاز مراجعة التوسل في العلماء والإمام أبو حنيفة كريهة يعني الإمام أبو حنيفة أشد في هذا في هذه الناحية من الإمام أحمد فكنا نقول لبعض الشباب هذه قضية فقهية ونترك فيقولون التوسل قضية فقهية اجتهادية هذه مسألة عقيدة حتى ما عثرت على نص للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أعمال الإمام محمد بن عبد الوهاب التي أخرجت جمع الإمام محمد بن سعود في المجلد الثالث قسم الفتاوى صفحة 68 يقول وكون بعض يرخص التوسل بالنبي بالصالحين مش بالنبي وكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما اختلف فيه العلماء فمنهم من أجازه وجمهور الفقهاء كريم ونحن نكره هذا ولكنها مسألة فقهية ونحن لا نعترض على من فعلها لأنه لا اعتراض في مسائل الاجتهاد فإذا كانوا وهابيين أكثر من محمد بن عبد الوهاب هذا شيء آخر هؤلاء العلماء السلف والخلف يختلفون فيه ويقول لك الشيخ محمد إن هذه مسألة اجتهادية ولا تعترض في مسائل الاجتهاد فلماذا نعرض هذه القضايا؟ ماذا بقي عند شعب الأفغان؟ أنا والله ما طيب استغاثة في القبور هذه قضية أنا ما التوسل ذكرنا التمائم يعلمها الأفغان على أساس هو لا يذبح الشاش يأخذها ولا يذبح لواحد عادي يأخذ يذهب لعالي يذهب لا يذهب لعالي وعندما يعطيه إياها العالم يظن أو إمام المسجد يظن أنه كتب له بها شيئا من القرآن ومن السنة ونحن كنا نقيم مخيمات التربية وننوه بهذه المسائل في آخر المخيم ونسأله أسئلة في مسابقات ثقافية نقول له ما رأي الإمام أبي حنيفة في تعليق التمام قام بعض العلماء وقال يعني هي جاهزة فقلت له إنها مكروهة ثم دار كذا بيني وبينه، ثم قلت له لماذا لا تستعملون الدعاء بدلا من التعليم؟ ودار مناظرة طويلة بيني وبين هذا الشيخ، ثم قلت له تعال حتى نفتح لكم تمائمكم. وهذا التميم يتحوز على الأضرار لأنهم يأخذون بثمن غالي جدا. نعم، يعني يدفعون 5000 أضرار ثمن التميم، وهذا يحتاج إلى سنة حتى يوفر 5000 أضرار. فأنت عربي متحمس جاهلا وبتيجي براسة بتقطعها، أنت معنى ذلك تريد أن تقطع عمل سنة حتى ادخره حتى علقه. قلنا لم تعلم، نحن نفتح هذه التمائم ولا نعرف، فبعضها وجدناه في الكتاب والسنة، وبعضها وجدناه أحد الثالثين، وبعضها قد وزعه الشيعة صورة اليد وصورة العين والحسن والحسين. قلنا لهم انظروا ماذا فيها، فصاروا يضحكون على أنفسهم وقالوا والله ما نصلي بعد ذلك المشاكل التي أعطونا.
يعني هذا
أسلوب يا العقيدة الضحاوية، العقيدة الطحاوية مقبولة عند العلماء، لأن أبي جعفر عقيدة أبي جعفر الطحاوي مقبولة عند أبي حنيفة الفقه الأكبر المقبول، فنحن نعمل على نشر العقيدة الطحاوية. قلت له أمرت معي بترجم العقيدة الطحاوية، الحمد لله الشيخ خالص شرح العقيدة الطحاوية وهو من قادة الجهاد وعالم ثبت عند الشعب الألباني ومقبول لديه وموثوق. فقلت له، فالشيخ يونس أرسل على الشيخ عبد العزيز وقال له أرجو من فضيلتكم أن تدوا ملاحظة، ثم أدوا ملاحظاتي وارجعها لهم. فقلت له نحن نريد أن نترجمها، أولا كاتب عالم الأفغان وقائد مجاهد، ثم هي عقيدة السنة. فقلت لقسم الترجمة أن يترجم، صدقت يا أخي كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ آلاء نسخت بعثه السعيد في انتعال العلم. نعم، المقرر عندنا في معاهدنا، نحن عملنا معهدين سميناهما معهد الأنصار وكذلك معهد آخر اسمه معهد أبي حنيفة ومعهد رابع اسمه معهد الشرق. فيعني هذه قررنا فيها كتاب معروف بأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين الإيمان أركانه ونواقضه. ثم هذا العام قررنا العقيدة الطحاوية نفسها على الطلاب، الطلاب مجاهدون نأتي بهم من الجبل ويبقون عندنا سنة ونصف، معلمهم اللغة العربية يأكلون ويشربون وينامون في داخل المعهد، معلمهم القرآن الكريم، معلمهم العقيدة الصحيحة، معلمهم تفسير آيات الأحكام آيات الجهاد وأحكام الجهاد من خلال كتاب القرطبي وكتاب نيل الأوطار، ونعلمهم أهمية الجهاد في حياة الأمة، ثم نركز على أحكام التلاوة والتجويد وفقه الكلاكات على المذهب الحنفي لأنهم يصرفون مذهبهم. ثم نريدهم بعد سنة ونصف أئمة ومرشدين ووعاظ بعد أن يعتدل في ذهنهم كل شيء حاصل معكم، ونحن هذه عقيدتنا ومسؤولون عن نشرها أمام الله عز وجل، ولا نحتاج من الشباب الصغار أن يتحمسين أن يوجهون، نحن نعرف، لكن بعضهم يريد أن يأتي بشيخ عبد الوهاب ويوزع. هذا يعني عند الشعب الأفغاني قد ينقل وجود العرب،
يعني شيء صادق. هو الحقيقه في منهج جميل يعني مؤخرا في الحقيقه الشيخ القرعاوي رحمه الله في ذلك قصه يعني معروفه عنه، فدخل مسجدا فوجد امامه ينصح الطلاب بعدم اتباع منهج الوهابيه الموجود في نجد، ويتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما كان سيئا، فتحمس الشيخ القرعاوي لكنه كان حكيما فخلع، كان معه كتاب التوحيد، خلع الغلاف وكل ما يدل على المؤلف وجاء سلمه في العالم وقال هذا كتاب وجدت ارجو ان تقراه وتطلع يعني على طالب من البلاد العربيه اريد ان اتعلم عنه، فاذا كان نافعا يدرسني فيه انا وزملائي. فالرجل قرا الكتاب اليوم طبعا لا يعرف يعني، اليوم الثالث تحدث الى التلاميذ وقال اخوكم هذا العربي جاء في الكتاب من ابدع ما قرات في مجال التوحيد. فبعد ان فتح الكتاب وبين كل المزايا قال جلس القرعاوي مع الشيخ هذا وقال له هذا الكتاب الشيخ محمد هذا اسلوب من الاساليب يعني لو هاجم جزاك الله
احيانا محمد بن عبد الوهاب هنا يمكن ان ندخله لكن نكتب محمد سليمان التميمي مثلا يعني اسم
ثمان سنتين
اسم ابن بدل ما نقول ابن تيميه نقول قال شيخ الاسلام فهم يظنون انه شيخ الاسلام مثل الغزالي او غيره او واحد من الحرفيه فنحن يعني لا نرنر اننا نسب في اعز شيء عليه وهو مذهب.
طيب الله عبد الله اشاره سريعه الى الاثار في حسن بعد ما فعلتم هذا
والله لا في افلام شوف الناس يعني الناس الافهام اما مثقفون مطلعون واما الاميون شكل 95% وهؤلاء لا يمكن يفهم عليك لا دليل في مثالي ولا كتاب ولا صوت قال الشيخ قال الشيخ لا يعرف اما المثقفون يعني جماعه احمد شمس أرسلنا بعض الشباب وعارف عنهم صدر من أشهر حاجة الكوميدان مسلم يقول أنا وقال يقول أنا وقال فهمت يعني لأنه أعرف من خلال الحرام إيش المعقول الصحيح مفهوم وهذا الشهر يعني الآن من 26 سنة حطهم حوالي 300 إلى 400 آلية نعم ف يعني الناس الذين يفهمون لا تختلف يعني لا تختلف معهم وهؤلاء الناس فقد يرفع يديه عندهم وكان عند اساسنا دكتور الى 20 سنه اسمه دكتور احمد زكي هو شاب يعني متمسك في هذه الهيئه فاوصيته ان يتركها ولكنه يعني شاب ملتزم بدينه وطبيب جراح ودخل معهم وفي الشاشه اللي حنعملهم عمليه جراحيه ودخل مع العلماء وعمل العمل لبعض العلماء عمليه جراحيه واحبهم فكان يؤمهم في رمضان وهو يرفع يديه في متعلم ومع ذلك يصلون وراءه ليه لانه مثقف وهذه تمشي مثقف اما لو عمل لا يكون له غرض نعم
جزاك الله خير ان شاء الله الشيخ عبد الله يقال بان الدكتور عبد الله عزام يهاجم جملك في بعض احاديثه وخطبه ويتهم علماءها من امثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيميه بانهم علماء حيض ونفاس فنود ان تلقي ضوءا على لهذا الكلام الذي يقال.
نبدا بالعلماء اما بالنسبه يعني الشيخ فضيله الشيخ عبد العزيز فضيله الشيخ ابن تيميه وغيره والله يحبه من أعماقك يعني وأعلم فضله في كثير من القضايا خاصة الشيخ عبد العزيز يعني له يد طويلة في كثير من القضايا الإسلامية فأصلا أن نقول أنه عالم حي النفاس هذا كلام صحيح فإن كنت أبغضه فلا يجوز لي أن أظلمه فالحق أنه ليس كذلك ولكن الحقيقة الله إني أحب فضيلة الشيخ عبد العزيز أكثر من أمر وهذا الذي قلته له قلت له جاء فقالوا أن الشيخ عبد الله يحارب السلفية والسنة وما إلى ذلك فقلت له يا شيخ أنا هل أخذت من دنياك من قبل شيء؟ قلت والله لا أخذت في دنياك يا مستقبل لكن والله إن هذه العقيدة التي يقولون التي هي العقيدة السلفية التي يقولون أني محمد إنني أعتقدها قبل أن أعرفك بعشر سنوات لكن لماذا تصرون على تكوين حزب سياسي للعقيدة العقيدة أي واحد مسلم يجب أن يعتقد هذه العقيدة التي أرجو الله أن ألقى عليها يعني هذه بالنسبة للعلماء فبالنسبة للحكومة يعني عجبته. أنا أريد كتابا واحدا للحكومة السعودية أو شرطة واحدة مسستني الحكومة السعودية، لا أذكرها بخير عندما تذكر القضية الأفغانية، أذكر موقف الحكومة السعودية بخير لأنني أشتغل بهذه القضية منذ 8 سنوات ونظرت لقضية الجهاد في أفغانستان حياتي. ولذلك أنا وأنا أكثر واحد تقريبا من العرب والمسلمين غير الأبناء الذين خلصوا هذه القضية وغاصوا في أعماقها وعاشوا مع قادتها وجنودها ومجاهديها. ما رأيت بلد ما أشعر بجانب مثل السعودية أو الحكومة، هي الحكومة الوحيدة التي تدعم الجهاد الأفغاني غير دعم التجارة دعم الشعب. ما أنا طلبت على أنهم يدفعون كل سنة 300 مليون دولار لمساعدة لباكستان من أجل الجهاد الأفغاني تدعم به الجهاد، هذه مقصصة للجهاد، فكيف أهاجم والله غيرها. ثم الشعب أكثر شعب مقدم مالا وأكثر شعب مقدم رجالا، نصف المجاهدين العرب والسعوديين وأكثر من نصف الشهداء من العرب جميعا من السعوديين، فكيف أنا أمسهم أو أهاجمهم؟ لو كنت أعتقد أن موقفهم سيء بالنسبة لقضية الجهاد بالنسبة لقضايا أخرى فمصلحة لا يجوز لي أن أتكلم حتى لا أضر القضية التي أشتغل بها. وأنا عندي أكثر من 25 تقريبا شريط مرئي في أمريكا وأوروبا والخليج أذكر فيها هذه البلد بخير في قضية الأفغانية، ولذلك نحن نذكرهم بخير لأنني أؤرخ لكم القضية وإحقاقا للحق يجب أن يذكرها. يعني المرسى قبل 6 أشهر جئت إلى الرياض ووعدوا المحاضرة هنا ثم منعوني من إلقاء، ثم ذهبت في نفس اليوم إلى قطر. صدق ما ذكرت هذا البلد بخير أكثر من تلك المرة بعد ما منعوني من إلقاء. لماذا لا أريد وجه الله عز وجل؟ والله كما قلت لمسؤولي ولغيره قلت والله من أصبح آمنا في سره معافا في بدنه مالك كنت يومي فقد فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، والله ما أخذت منكم من قبل شيئا ولا أطمع في دنياكم بعد شيء، لكن نحن هذا الحصار لله ثم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أعلم أنهم يقدمون تقارير للحكومة هنا أنهم يهاجمكم ويشيخون في مناطق أخرى أنه عميل للسعودية، يقدمون التقارير أنه يهاجمكم في مناطق أخرى يشيخون أنه عميل للسعودية، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. وهؤلاء كما تعلم يعني حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وجد من يشيخ أمورا كثيرة، وإنما جزاكم الله خير يعني تحتسبونها عند الله سبحانه وتعالى. يعني يبدو أيضا عندما انشأت منظمة خاصة جديدة في نشاور أن يعني كما كانت التساؤلات تنطلق من قبل، يقول أن الشيخ عبد الله عزيز يجمع الشباب في نشاور ليس من أجل الجهاد وإنما لأهداف أخرى، فهذه النقطة حبذا لو وضحتموها.
نحن ما أنشأنا مكتبة بخفها سميناه مكتبة خدمة، يعني نحن خدم المجاهدين، لأن فعلا أشعر بأن خدمة المجاهدين عبادة لله عز وجل، فنحن نتشرف والله أن نحمي أحبابنا، وهذا الذي نفعله نحن نحمي أحبابنا ونوصلها إليه، فنحن نعمل منظمة جديدة. مكتب الخدمة وظيفته خدمة جميع الأحزاب في داخل، ونحن معظم جند عملنا منصب على داخل أفغانستان،
ليس مثل بقية المؤسسات الإغاثية في معظمها في داخل بيشاور أو في حدود باكستان أو على الهند. لا، شباب جمعنا لخفة الجهاد الأفغاني ممن يتعطشون للشهادة في سبيل الله. فهؤلاء الذين جمعنا يدخلون إلى داخل أفغانستان يحملون المساعدات إلى الرابطين في خنادق القتال من أي حزب كان. أولا قلنا كل من قاتل روس أو الشيوعي فنحن نساعد، ولكننا لا ندفع شيئا من المساعدات في داخل باكستان. وتحملنا لذلك تكاليف ظاهرة ودفعنا أثمانا وضرائب عالية. الشباب وصلوا لحدود روسيا، بل دخلوا روسيا والحمد لله رب العالمين، دخلوا حدود الاتحاد السوفيتي، وتقريبا ما بقي بقعة في داخل أفغانستان إلا وصلها الشباب الذين جمعناهم لله من عشاق الحور ومن طلاب الشهادة. فأوصلوا المساعدة وعلموهم أحكام دينهم، علموهم القرآن الكريم، رفعوا معنوياتهم، مسحوا على جراحاتهم، ونشر التعليم في داخل أفغانستان. يعني نحن أنشأنا 200 مدرسة في داخل أفغانستان. نحن ندفع مما نجمعه من أوراق، ندفع لهم الرواتب الأساتذة. طبعنا في العام الماضي أدخلنا 450 ألف كتاب دراسي. الآن حتى الآن يعني في هذه الأشهر الثلاثة طبعنا فقط 160 ألف كتاب دراسي. ثم أنشأنا قسم الترجمة لتعديل أفكارهم، نترجم الرسائل الصغيرة، في كل شهر نترجم رسالتين، ونطبع 15 ألف نسخة بالبشتو و15 ألف بالفارسي، وندخلها إلى داخل أفغانستان. ففي الشهر نطبع ستين ألف من هذه الرسائل الصغيرة وندخلها إلى داخل أفغانستان. الأذكار الصحيحة، أذكار الصباح والمساء، طبعنا أكثر من 50 ألف إلى 100 ألف، وأدخلنا داخل أفغانستان. المصحف وزعنا أكثر من 50 ألف مصحف من المصاحف الصغيرة، ووصلنا حوالي 100 ألف مصحف. الآن ندخلها من الكبيرة، ندخلها على دفعات. ننشئ في داخل أفغانستان مراكز تربوية، فبدل أن نأتي بالمجاهدين من داخل أفغانستان ونربيهم في معاهد الأنصار في بيشاور وكوتا، لا، الآن نحن نقلنا عملنا في داخل أفغانستان، فنأتي بالمجاهدين في دورات تربوية لمدة شهر. القادة والقادة الصغار، بعض القادة الذين هم أكبر منهم، شهر يأكلون ويشربون وينامون في المركز، فيه فيديو وفيه أجهزة كذلك، وفيه تعليم خاصة بالنسبة للقرآن الكريم، وتوجيه بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للعبادات. ثم نرجع كل واحد منهم إلى جبهته. ثم كذلك نحن نصدر مجلة الجهاد، نطبع حوالي الآن 30 ألف نسخة في الشهر، ونصدر نشرة الغيب المعركة أسبوعية تلك الشهرين، ونطبع منها على حد علمي كان آخر 5 آلاف في الأسبوع. وكذلك يعني أنشأنا قسم الصوتيات لنشر الفكر الجهادي في داخل أفغانستان وفي العالم الإسلامي. في داخل أفغانستان ننشره بلغته، كذلك الطباع، نطبع الكتب التي تهم الجهاد الأفغاني وتدعمه وننشره سواء في العالم العربي أو في داخل أفغانستان، بالإضافة إلى دور الإصلاح الذي يقوم به العرب والتوفيق بين الجبهات ومنع الهجرة، سد باب الهجرة، ورفع المعنويات، والاشتراك في المعارك، وتسعير وتأجيج لظى المعارك ضد الشيوعيين بالإضافة إلى الطاقات التي تصف في منطقة هذا الجهاد. يعني بعض أعمال مكتب الخدمات، نحن نسمى منظمة جديدة كما يقول بعضهم المنظمة التاسعة والثامنة، وكذلك نسمى نجمعهم من أجل أغراض أخرى لا أدري، ما في عندنا غرض إلا يرضى الله ورسوله ثم دخول الجنة، إن كانت هذه أغراض لا ترضيهم فليموتوا بغيظهم.
جزاكم الله خير ونعم الأغراض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم إياها وأن يرزقكم الثبات عليها إن شاء الله. هنالك مقولة أنا قرأتها كانت ردودا عليها من خلال اللهيب أو الجهاد، قضية الجهاد في فلسطين، هذا الفلسطيني الذي يجاهد في أفغانستان، فما أدري كيف يعني تجيب يعني إجابة مختصرة.
يعني أنا أقول في هذا الموضوع يعني ليس الثكلة كالمستهجن، فأنا أكل أنا ابن فلسطين، أرضي راحة، بلدي ذهب، أهلي يعيشون إخواني يعيشون تحت حكم اليوم، فقلبي يتأجج أسى ويتأجج غيرة على محاولة الجهاد في فلسطين، وجاهدنا في فلسطين سنة ونصف ثم ضرب العبد الفدائي في الأردن وأغلقت الحدود ووضعت السدود وحيلا بيننا وبين الصين، فبحثنا عن قطعة أرض أخرى حتى نواصل فيها الجهاد وحتى نؤدي فريضة رب العباد فريضة الجهاد، فوصلنا فيها وأرضنا كفلسطين في شرح الله عز وجل أرض إسلامية دخلها الكفار يجب تحريرها. فإن استطعنا أن نجاهد في فلسطين وندخل في فلسطين فهي أولى من فلسطين. أما وقد وضعت في أيدينا الكنوز وأغلقت الحدود وصرنا نجر ثيابنا وعلى الغاريات جر الديون، فوقعدنا كالقواعد من النساء والأطفال، ما رضينا لها ما رضينا هذا العشرة، فذهبنا إلى أفغانستان. وعندما يعني يذكرون لي قضية فلسطين وقضية أفغانستان ف أنا أذكرهم بأبيات متمم ابن نويرة، لقد لامني بين القبور على البكاء صديقي لتضراب الدماء دموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فدك بك، فقلت له إن الشجاع يبعد الشجاع فدعني فهذا كله قبر مالكي. قضية أفغانستان هي قضية فلسطين، هي قضية الإسلام الجريء في كل مكان الذي يحارب بكل سيف. وبعد نحن في أفغانستان بقيت الحمد لله جذبة الجهاد مشتعلة في قلوبنا، وإذا كتب الله لنا نحرر أفغانستان ونرضي الله عز وجل أن يكون قريبا، فقد أعددنا أجسادنا وأعددنا أرواحنا وكسر حاجز الخوف في نفوسنا وتخطينا عقدة الخوف على الرزق وعلى الأجل، ثم أول ما يأتي في أذهاننا ونحن نمتطي ذرى الهندوكوس، كيف نمتطي ذرى جبل المكبر وذرى جبال الخليل وجبال نابلس، وكيف يمكن أن ننقل هذه الصورة المشرقة من أفغانستان إلى فلسطين؟ وأرجو الله عز وجل أن يكون هذا قريبا.